في الوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يمكن مخلوقا من رزق العباد، ولم يضع أرواح العباد في كف مخلوق، بل الأرزاق بيد الله، والمحيا والممات بيد الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الخالق الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم السهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. السهم مشاهدين الكرام لم يترك مجالا متاحا أو طريقا للخير إلا وانطلق نحوه بكل قوة. السهم سيحاول الوصول إلى كل محتاج ويمد له يد العون والمساعدة. السهم سينطلق في كل الاتجاهات ليصل إلى كل مريض، يقدم له خدمات طبية متميزة. السهم سينطلق نحو كل نجاح، يركز الضوء على أصحابه ليكونوا قدوة لغيرهم. السهم شعاره ارفع للخير راية. السهم شو ينادي وسارعوا. السهم يطلب ايد في ايد. السهم يخاطب الجميع، من منكم اليوم، من منكم اليوم تصدق على مسكين، من منكم اليوم أعان مريض، من منكم اليوم فرج كربة مكروب، من منكم اليوم، من منكم اليوم، وسارعوا. مشاهدينا الكرام، نقاط فوق الحروف.
سم الإيمان الطلع زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين كان الأمين.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نقاط فوق الحروف. وقبل ما أقول نقاط فوق الحروف، لابد من توجيه كلمة شكر لكل الأحباب ولكل المشاهدين في كل مكان على رد الفعل على الحلقة الماضية. وأتعهد أمام حضراتكم إن شاء رب العالمين نقدم المزيد ونقدم الكثير ونقدم فقرات قادمة جديدة بإذن الله رب العالمين. سنكون معكم في كل مكان إن شاء رب العالمين. وأفضل حاجة وأجمل شعور وأجمل شيء أن أنت تستشعر بكل شخص أو كل فتاة أو كل سيدة أن هي عايزة تساعد في الخير، وأن هي عايزة تقدم الخير حتى ولو كان معها القليل. يعني بعد الحلقة الماضية مشاهدينا الكرام، سيدة اتصلت من الصعيد وقالت لي وأقسمت بالله أنا معايا 50 جنيه، اللي أمتلكه في بيتي 50 جنيه، أنا حديك 40 جنيه، هبعت لكم 40 جنيه وهخلي معايا 10 جنيه أعيش بيها لغاية ما ربنا ييسر لي كل عسير. شعور جميل. إن شاء رب العالمين هنتواصل معاكم، هنتواصل مع الحالات السابقة التي كانت معنا في الحلقة الماضية مع الشيخ عبد الفتاح اللي بيتمنى إن هو يذهب مرة أخرى إلى المسجد من أجل الصلاة في المسجد. هنتواصل مع أسماء وشاد ومع أحمد حلمي الشاب المعاق. هنتواصل مع الكل ونتواصل مع كل من يريد التبرع وكل من يريد المساعدة، لأن الاتصالات كثيرة والتبرعات كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولكن أنا بطلب من حضراتكم أي شخص عايز يتبرع لحالة من الحالات اللي بيتم عرضها إن شاء الله يقول اسم الحالة بإذن الله. نقاط فوق الحروف مشاهدين الكرام، في البداية مديريات الأمن على مستوى المحافظات ومستوى الجمهورية تستقبل العام الدراسي بتكثيف أفراد الشرطة أمام المدارس. غدا بدء العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية. وأيضا هناك أمر آخر ونركز عليه في هذه الفقرة في نقاط فوق الحروف، خاص بتصريح رئيس وزراء تركيا أردوغان، رجب طيب أردوغان، لما بيقول إن هو بيطالب الشعب المصري ويطالب الحكومة المصرية ويطالب من يريد صياغة الدستور بتطبيق نظام العلمانية وبتطبيق العلمانية في مصر. فنقول في البداية، مصر هي التي تصدر العلم، ومصر هي التي تصدر الحضارة إلى العالم، ولا تحتاج من يأتي لها من الخارج لكي يوجهها أو يرسم لها خارطة الطريق للمستقبل. نقول ونرد على أردوغان وعلى من يريد تطبيق العلمانية في مصر. وإحنا هنشوف مع بعض مشاهدينا الكرام الصور والاستقبال الحافل اللي تم استقبال أردوغان في مطار القاهرة. هنشوف صور كان استقبال رفع لافتات رفع صور أردوغان في مطار القاهرة، بل في شوارع كثيرة في ميادين عديدة وشهيرة في مصر كان الكل بيتابع والكل كان بيترقب زيارة أردوغان لمواقفه اللي تمت بطرد السفير الإسرائيلي من تركيا. ولكن كان تصريحه تصريح صدمة، تصريح مفاجأة. ولكن تعالوا مع بعض علشان نذكر الكل هو قال إيه، تعالوا مع بعض نشوف ماذا قال أردوغان في تصريحات فضائية.
الآن في هذه الفترة الانتقالية في مصر وما بعدها، أنا مؤمن أن المصريين سيقيمون موضوع الديمقراطية بشكل جيد، وسوف يرون أن العلمانية لا تعني اللادينية، وإنما تعني احترام كل الأديان وإعطاء كل فرد الحرية في ممارسة دينه. لذا على المصريين ألا يقلقوا من هذا الأمر، وعلى المناط بهم كتابة الدستور في مصر توضيح أن الدولة تقف على مسافة واحدة من كل الأديان وتكفل لكل فرد ممارسة دينه. وأريد أن أوضح أيضا أن العلمانية لا تعني أن يكون الأشخاص علمانيين، فأنا مثلا لست علمانيا لكنني رئيس وزراء دولة علمانية.
نرد عليه ونقول له يعني سنقف بالمرصاد لكل من يريد تطبيق وترويج العلمانية في مصر، سنقف بالمرصاد لمن يريد فصل الدين عن الدولة، سنقف بالمرصاد ونعتقد اعتقادا جازما بأن الحكم لا يكون إلا لله، كما قال تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله. لا نريد علمانية، لا نريدها دولة علمانية، بل نريدها إسلامية، نريدها مدنية بمرجعية إسلامية تلتزم بما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان رد الفعل مشاهدينا الكرام على تصريحات أردوغان، وإحنا شايفين الصور وشايفين الاستقبال وشايفين الحفاوة وشايفين المنظر اللي إحنا شايفينه الجميل من كل الجماعات، أحزاب كتيرة، جماعة الإخوان والمثقفين والعلمانيين والليبراليين، كله كان سعيد بزيارة أردوغان إلى مصر. ولكن تصريح الصدمة، تصريح الصدمة وتصريح المفاجأة اللي صدم الكثير واللي تصريح خيب الأمال في أردوغان، كان على الفور الإسلاميون يعترضون على تصريحات أردوغان ويقولون له علمانيتك ليست هدفنا، علمانيتك ليست هدفنا، ولا تتدخل في الشأن المصري. الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية كان بيقول كان مفاجئا لنا جميعا إشادة أردوغان بالعلمانية بعد استقباله بالهتافات الإسلامية التي تنادي بالخلافة الإسلامية وعودتها من جديد. أضاف أنه بدلا من أن يشيد أردوغان بالتجربة الإسلامية في الحكم، راح يشيد بالتجارب العلمانية مطالبا المصريين عدم الخوف منها. أيضا أضاف وأكد حازم صلاح أبو إسماعيل أن التجربة التركية في الحكم ليست هي التجربة المنشودة لدى المصريين، قائلا رغم تقديرنا لهذا الرجل صاحب المواقف المشرفة، إلا أننا يجب ألا نتخيل أن التجربة التركية هي المنشودة عند المصريين. فلا شك أن شعب مصر الأصيل صاحب الفهم الصحيح يستطيع أن ينفرد أمام العالم بالتجربة المصرية التي ستصبح إن شاء الله منارة مشرقة بين بلاد العالم، بل بلا لا للعلمانية التي تفصل الدين عن الدولة، بل بتعاليم ديننا الحنيف. تعالوا مع بعض مشاهدينا الكرام نستقبل المثقف الواعي الدكتور حسام عقل، ماذا يقول وماذا يعلق على تصريحات رجب طيب أردوغان. دكتور حسام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك يا أستاذ ملهم وعلى برامجك الناجحة دائما.
أهلا بك، ربنا يعزك. ماذا تقول؟
هو لا شك أنه يعني رجب طيب أردوغان يمثل بالنسبة للمصريين قيمة مهمة جدا، وهي قيمة الأصالة والحفاظ على الأرض والعرض والدفاع عن القضية الفلسطينية في وجه عملية التركيع والخنوع التي تعرض لها العالم العربي والإسلامي بوجه عام. كل هذا يبقى صحيحا، ويبقى صحيحا أيضا أن تجربة حزب العدالة في تركيا وخصوصا رجب طيب أردوغان باعتباره منظرا أساسيا للحزب،
نعم،
تفتح أفقا كبيرا للإصلاح القائم على أسس ومفاهيم إسلامية. لكن يبقى الشيء الذي أثار لغطا واسعا وصدر عشرات من علامات الاستفهام إلى شريحة كبيرة من الرأي العام، تصريحات رجب طيب أردوغان بصلاحية النموذج العلماني للتطبيق في مصر.
نعم.
أولا نحن نقول هنا لا ينبغي أن تكون التجربة المصرية استنساخا للتجربة التركية. مع يعني مع عظيم ووافر احترامنا للتجربة التركية التي حققت نجاحات في الداخل والخارج معه، ولكن لابد أن نقول إن هناك بعض السلبيات تعتور أو يعني تدخل في التجربة التركية، منها مثلا طريقة التعامل مع الأكراد. وكثير من الملفات لم تفتح، يعني هي جرت عادة الرأي العام لدينا إنه يركز على الإيجابيات فقط وأن يغض الطرف عن السلبيات، لكن في سلبيات طبعا في التجربة التركية، منها مثلا كما ذكرنا فكرة الضلوع في حلف الناتو وفتح الأراضي التركية مثلا أمام بطاريات الصواريخ التابعة لحلف الناتو. وهذه كلها أشياء تجعلنا نتحفظ على مساحات من التجربة التركية. رجب طيب أردوغان يتحدث عن نموذج علماني في تركيا كان يفرض العلمانية بالحديد والنار، وبالتالي مصانعة النموذج العلماني ولا نقول مصادمته ومحاربته ربما كان هو الخيار الاستراتيجي الذي اختاره رجب طيب أردوغان على الأقل في هذه المرحلة. النموذج العلماني في مصر والعالم العربي ليست له هذه الضراوة ولا يحرسه الجيش، وبالتالي أنا أرى أنه تصريحات رجب طيب أردوغان ينبغي أن تحمل على الحالة التركية وليس بالضرورة أن نحملها على الحالة المصرية والعربية التي تحمل ولاء إسلاميا حقيقيا وتختلف جذريا عن أبجديات وأسس عمل الجيش التركي.
جميل، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام عقل، شكرا جزيلا لك. طيب معنا الأستاذ ياسر، السلام عليكم أستاذ ياسر. أهلا بك، الله يكرمك.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ ملهم، أنا بس أنا ليه تعليق صغير بس بعد إذنك على التعليق بتاع أردوغان.
أي
يعني أقول لك لو نربط الأحداث ببعضها، يعني طرد السفير الإسرائيلي من تركيا وبعد كده زيارة مصر، دي أنا بحسبها مؤامرة إن هم ينشروا الفكر العلماني في مصر. دي مش حاجة يعني مو خدمة الإسلام ولا خدمة مصر، دي لو جينا حللنا اللي حصل من هو السفير الإسرائيلي وبعدها بأسبوع يجي مصر. يعني عارف إن الشعب المصري يعني عداوته مع إسرائيل الشعب اللي هو فعله ده هيستحق.
جميل
الشعب المصري.
جميل أستاذ ياسر جميل والله.
الشعبية في مصر.
نعم كلامك رائع، كلامه رائع، وأنا أعتقد إن اللي أنت حضرتك بتقوله ده في يعني في صدر الكثير من المسلمين على وجه التحديد، يعني مش عايز أقول المصريين طبعا الكل، ولكن التصريح ده أو كلامك موجود في صدر الكثير من المسلمين. عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية بيقول لأردوغان دعواك للترويج للنظام العلماني التركي مرفوضة. طيب تصريحات كثيرة، كلام كثير في الموضوع، ولكن احنا بنحاول يعني وضع النقاط فوق الحروف لتصريحات أردوغان. مشاهدينا الكرام تعالوا مع بعض نركز في الفقرة القادمة نحو الهدف.
سمي الإيمان انقضى زلزل قلوب الكافرين.
أمر مهم بيشغل بال كل العالم العربي والإسلامي على وجه العموم، وبيشغل بال الشعب المصري على وجه الخصوص. بنتكلم عن الطاقة الذرية. هل الطاقة الذرية مشاهدينا الكرام هي قنبلة نووية أو قنبلة ذرية زي ما كلنا معتقدين، أو كثير من الناس عشان يبقى الوصف صحيح كثير من الناس معتقدة أن الطاقة الذرية هي قنبلة نووية بيمتلكها شعب أو بتمتلكها دولة أيا كانت الدولة. هنتكلم في الموضوع ده مشاهدينا الكرام، وخاصة بعد ما اتخذت مصر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظها من كيد الأعداء، بعدما اتخذت مصر خلال الآونة الأخيرة قرارا باستعادة نشاطها النووي في المجال السلمي بإنشاء مفاعل الضبعة لتوليد الطاقة الكهربائية. هنتكلم عن الطاقة الذرية، هنتكلم عن تاريخ الطاقة الذرية، هنتكلم عن أمور كثيرة جدا بتشغل بل كل من يتابعنا وكل من يشاهدنا في كل مكان. وحينما نتكلم عن الطاقة الذرية لابد أن نذهب ونتحاور مع مؤسس المركز القومي لبحوث الإشعاع بمدينة نصر، لابد أن نتكلم ونتحاور مع الرئيس الأسبق للطاقة الذرية في مصر والمستشار بمنظمة اليونسكو وأحد المشاركين في المؤتمر التأسيسي لإنشاء البرنامج النووي الإيراني في عهد الشاه في عام 1977. مشاهدين الكرام معنا ومعكم معالي الأستاذ الدكتور حامد رشدي. أهلا وسهلا.
أهلا بك.
سعداء بحضرتك.
أهلا وسهلا.
ربنا يكرمك وربنا يبارك في عمرك.
بارك الله فيك.
هبدأ مع حضرتك في البداية دكتور حامد، وعايزين نعرف كده تعطينا يعني نبذة مختصرة حول تاريخ الطاقة الذرية وتطورها في مصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الطاقة الذرية بدأت بقرار كان سنة 1955،
تمام،
ثم قرار إنشاء الطاقة الذرية كمنشأة بأجهزتها وأقسامها وآخره صدر سنة 57،
تمام.
الطاقة الذرية من 57 إلى يومنا هذا طبعا كانت الهدف الرئيسي فيها هو تمكين، حتى ده المنصوص عليه في قرار إنشائها، تمكين الدولة من الاستفادة من الطاقة الذرية وإمكانياتها التطبيقية، سواء في النواحي الطبية أو الزراعية أو الصناعية أو العسكرية أو كنمكة. فهي القوة الضاربة بالنسبة لمصر في خط تطويع الطاقة النووية لخدمة البرامج التنموية في مصر.
تمام.
عايز أقول من الطاقة الذرية بدأت بعديد من الأنشطة.
أيوه.
ونقدر نقول إن في الستينيات تم إقامة عديد من الأقسام العلمية والمنشآت، وأذكر منها مفاعل مصر الأول.
تمام.
مفاعل البحوث الأول، وده بدأ يعمل في 62 بقدرة 2 ميجاوات، ميجا يعني مليون.
أي.
وهذا المفاعل كان من إنتاج روسي. عايز أقول الطاقة الذرية أول لما أنشئت على أساس أنه يرأس رئيس مجلس إدارتها رئيس الجمهورية، وكان جمال عبد الناصر. بدأت مفاعل بحوث 62، ثم عديد من الأنشطة الأخرى. نقدر نقول باختصار كل ما بنراه النهاردة من إمكانيات بالنسبة للطاقة الذرية في مصر، نخش المستشفيات وبنلاقي العلاج بالإشعاع والعلاج بالنظائر المشعة والتشخيص وكل الحاجات دي لم تكن موجودة في مصر، أدخلت في نطاق البرنامج النووي المصري. وأنا أذكر أني أول بدء دخول النظائر المشعة في العلاج اقترن بالمرحومة السيدة أم كلثوم، لما جالها الغدة الدرقية وكان في خطورة بالنسبة، يعني الجراحين هربوا من عملية ان يعملوا العملية، لان طبعا الغدة الدرقية دي عند الاحبال الصوتية وطبعا صوت ام كلثوم، فبالتالي اي جراح يقول لك لو انا عملت العملية بتاعت الغدة الدرقية لام كلثوم وغيرت صوتها ولا حاجة يبقى موقف شديد الخطورة. كان وقتها كان بداية ادخال المواد المشعة في علاج الاورام، وكان في امريكا، لم يكن دخل لسه في أوروبا. المهم سيدة أم كلثوم سافرت وتعالجت باليود المشعة في أمريكا ورجعت وتقابلت مع رئيس الجمهورية في هذا الوقت جمال عبد الناصر، وقالت له وشكرته طبعا على أساس أن هي الدولة تحملت تكاليف هذا العلاج. قالت له يا رئيس يعني ده أنا ما عمليش حاجة، ده أنا ادولي كوباية مية شربتها، وبعدين بعد شوية ادولي كوباية تانية شربتها، وبين قالوا له روحي خلاص، إحنا مش قادرين نجيب كوباية مية هنا في مصر نعالج بيها. دي تبسيط للأمور طبعا، ودي كوباية المية دي عبارة عن كنيود مشع
أي.
ووقتها جمال عبد الناصر قال ندخل هذا النوع، وبالتالي دخل النظائر المشعة للعلاج في مصر في نفس الوقت اللي كان بيخش فيه في فرنسا وإنجلترا في ألمانيا في أوروبا. فأنا عايز أقوله مصر كانت سباقة.
طب هل كان موجود في دولة أخرى، في دولة عربية أخرى؟
لا لا لا، وقتها ما كانش في أي دولة عربية كلام زي ده. لا، العلم إن هي مصر كانت وراء إدخال التقنيات النووية في 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 العالم العربي، مش عايز الكلام، في أي دولة من الدول اعتمدت على الخبرات المصرية. أنا مش عايز أعدد الدول، إنما كله العراق، ليبيا، حتى السودان في التشخيص بالمواد المشعة، كل ده كان الاستعانة بالمصريين طبعا. بالتالي كان البرنامج النووي المصري لم يكن قاصرا على مصر فقط، بل بالعكس الكوادر التي اتعملت في الطاقة الذرية تولت إدخال التقنيات النووية في العالم العربي. معروف طبعا الدكتور مشد الله يرحمه، وفي كان دوره في العراق والى اخره. بنرجع تاني بنقول ان بدات تتطور العمليه تطورت في الطاقه الذريه لحد سنه 67. دي المرحله اللي حصل فيها نوع من توقف شبه كامل لأنشطة الطاقة الذرية في نكسة 67، لأني كان في خوف من عمليات الطائرات اللي كانت الإسرائيلية اللي كانت تيجي وتضرب، وبالتالي أفرغ المفاعل، مفاعل مصر ده الأول ده أفرغ من الوقود، ودينا الوقود بعيد، كنا حتى بنبات في أنشاس، ده في أنشاس الكلام ده، وكانت الطائرات الإسرائيلية تضرب، وحتى بيقال ان ضرب بحر البقر اللي هي المدرسة بتاعت بحر البقر دي كانت المقصود بها كان مفاعل مصري. استخرج الوقود النووي من المفاعل في سنة 67، ودي لازمته بعد كده نوع من الانحسار في الأنشطة النووية في مصر، لأني تقريبا الميزانيات شطبت، كانت يدوب العملية، فالعملية كانت شبه نوع من التوقف بالنسبة لأنشطة الطاقة الذرية. دي استمرت، وبالعلم المفاعل ما رجعش تاني يتحط فيه الوقود إلا بعد ما يخرج من 10 سنوات لأسباب عديدة طبعا. أول كسر
يعني أسباب معينة ولا خارج عن الإرادة؟
لا، أسباب كثيرة يعني. طبعا هي لما أفرغ المفاعل كان لازم مفاعل يتعمل له اختبار، قصدي المبنى نفسه وطريقة الدخول الوقود تاني
يعني أمور تنظيمية
تقنية. أول كسر للجمود بتاع الطاقة الذرية حصل بعد 67، كان مركز مدينة نصر بتاع الإشعة. أنا بدأت عملية إعادة الصحوة لأنشطة الطاقة الذرية، وكان في سنة 71 للتعامل مع برنامج إعداد الدولة للحرب قبل 73.
ده كان توجه من الدولة.
لا، كان احتياج، انما توجه مننا احنا. قلنا دولة احنا ممكن نعمل كذا وكذا وكذا.
تمام.
ودي يمكن جاءت من عدة حاجات يعني. اللي كان في حرب الاستنزاف كان وقعوا طيارات معادية. وجد مع الطيارين في حاجات وعليها راديشن وحاجات زي دي، فأحيلت لينا، واحنا قلنا لا، ده احنا قلنا الكلام ده في تقريرنا. المهم والدولة قالت يتعمل المشروع ده، وعملت. انا كنت بحضر لجنة الدولة الحرب، وتوليت حط وضع الخطوط لعمل المركز بتاع مدينة نصر. بالتالي بدأ الطاقة الذرية، ده كان اول كسر الجمود بعد المفاعل المصري. بدأت الطاقة الذرية تنهض تاني وبدأت تستعيد تاني أنشطتها، بدأ يتحط الوقود في المفاعل، بدأ المفاعل يعمل مفاعل البحوث. أنا لما قعدت فترة إلى أن استكملت تقريبا جزء كبير من المركز الإشعاع بتاع مدينة نصر، إنما كانت عيني على أني الأنشطة الضاربة الرئيسية بالنسبة للبرنامج النووي المصري موجودة في أنشاص.
تمام.
وبالتالي أنا مجرد لأن أنا خدت رئاسة الطاقة الذرية بدأت أدي قسط، كان اهتمامي كله في مدينة نصر، بدأت أدي قسط كبير للاهتمام بأنشاص. أنا أدخلت السيكلوترون، وده كانت حلم بيراود
المختصين
ان يبقى في مصر في سيكلوترون. انا جبته دون مقابل، جبته كمعونة من الامم المتحدة بناء على اتصالات تحتي. ثم الحاجة الرئيسية اللي انا عملتها هي المفاعل. انا قلت لا يمكن مصر ان تبقى عندها مفاعل
يعني ميجا. مشروع عديم
اللي هو مشروع بتاعي
المفاعل،
لا ده المفاعل البحثي. ما احنا في مصر في اثنين مفاعلات بحثية.
ايوه.
اول واحد 62 وتاني واحد وده 62 2 ميجاوات. للعلم ديمونة الاسرائيلي 9 ميجاوات.
اللي كله بيتكلم عنه الوقت.
جيت فائت عمل مفاعل تاني للبحوث، وده كان برضو كسر الجمود بالنسبة للمفاعلات البحثية، وهذا المفاعل قوته 22 ميجاوات.
فرق كبير،
فرق ضخم. لو يبقى البرنامج النووي المصري بدأ في الخمسينات وكان مستمر.
تمام.
نيجي للمفاعلات إنتاج الكهرباء. ودي مفاعلات خاصة.
يبقى في مفاعل بحثي وفي مفاعل لتوليد الكهرباء.
بالضبط.
تمام.
وللعلم المفاعل البحثي يثير القلق الدولي أكثر من مفاعل إنتاج الكهرباء. حتى إنتاج الكهرباء ممكن يبقى قوته ضخمة جدا كبير. إنما لا يصلح إلا لإنتاج الكهرباء. ومحدش بيخشه يعني ما. إنما مفاعل بحوث باعتبار بحوث أنا أستطيع أخش جوه المفاعل وأغير وأعمل وبتاع، ومن دي بيثير القلق. للعلم المفاعل إنتاج الكهرباء ده أول مشروع عملته الطاقة الذرية لإقامة مفاعل لإنتاج الكهرباء كان سنة 64. واتعمل له موقع فين؟ كان في برج العرب. وأنفق على الموقع ده مبالغ كبيرة لدراسات ضخمة علشان تقييم صلاحية هذا الموقع، وبعدين وجد أفضل يتنقل إلى بجوار اسكندرية قبل الضبع، اسمه سيدي كرير. وجد اني يتنقل لسيدي كرير، وانفقت دراسات كبيرة على سيدي كرير علشان انشاء المفاعل. جاء مجلس محل اسكندرية بعدما استكملت الدراسات تقريبا، قال لك لا يمكن، ده سيدي كرير ده الامتداد الطبيعي بتاع مدينة اسكندرية. ولا يمكن تعمل فيه مفاعل هنا وبتاع. المهم وأثاروا كثير من الجدل حول ذلك، ومن هنا كانت الحل أعطي منطقة الضبعة، كانت ثالث موقع لنفس المشروع كانت الضبعة. الضبعة كان في الثمانينات. أنفق عليها دراسات كتير، حتى كان في عرب وضعين اليد هناك، الدولة عوضتهم، قلت لهم تعويضات علشان الأرض دي، الأرض تعمل لها سور وكل استتب الأمور على أنه هيتعمل مفاعل إنتاج الكهرباء في الضبعة في الثمانينيات. جاء حادثة تشيرنوبل كانت 86. حادثة تشيرنوبل طبعا لو الانفجار المفاعل الأوكراني في أوكرانيا والسوفيتي أوكراني والعالم عانى منه طبعا
سبب قلق
فدول كثيرة مش احنا بس أوقفت
النشاط
مشروعاتها النووية لحد لما يقيم ايه اللي حصل بالنسبة لتشيرنوبل. واللي حصل بالنسبة لتشيرنوبل لأن المفاعل بتاع تشيرنوبل والروس الصنع يعني ليس ما يعتبرش من التصميمات المتقدمة
ليس بكفاءة عالية
ومع ذلك حادثة تشيرنوبل اللي طورت كثيرا في مفاهيم تصميم المفاعلات وأمان المفاعلات إلى آخره. وبالتالي مصر وقفت 86 بعد ما كانت تقريبا طرحت العملية أوقفت إنشاء المفاعل في الثمانينات لحد لما تتضح الرؤية الدولية بالنسبة لإعادة النظر في التصميمات. بالتالي خدت شوية وقت عشان كده الناس افتكروا ان الارض بتاع الضبعة دي ده المشروع ده انتهى ومات. ومن هنا جاءت حكاية اللي يقولك لا احنا عايزين بقى ايه ده الامتداد الطبيعي للساحل الشمالي وان نعمله
نفس المشاكل بتتكرر.
انما هو حقيقة كان توقف المشروع للظروف دي. دلوقتي بدأ يحيى تاني المشروع على أساس يتعمل. طبعا كثير من القوى بدأت تضغط على أساس تاخد الأرض دي علشان الشاليهات عشان المستعمرات الخرسانية. طبعا احنا وقفنا بقوة ضد ذلك ومشي الأمور على أساس يتعمل بالمفاعل. مفاعل دلوقتي في هيئة مخصوصة تعملت عشان المحطات بتاع إنشاء إنتاج الكهرباء وماشي المشروع على أساس هيطرح يفترض أن هيطرح في ظرف أيام قادمة. هي القضية إيه اللي هينطرح مواصفات ما هي اللي صاحب الشقة اللي بيدفع الفلوس بيحط مواصفات. يعني زي ما أنا مثلا هعمل بيت أقول أنا عايز والله البيت يبقى فيه كده وفيه كده وفيه كده وفيه كده
مواصفات معينة
هذه المواصفات فالمواصفات يفترض أنها وضعت مين اللي وضعها ومين مسؤول عنها ومين ومين دي قضية أخرى. لأني سادت في مصر في الفترة الأخيرة نغمة اللي هي كانت قائمة وقت الخديوي إسماعيل
وهي الأجانب.
عودة الخواجة فبدأت نعمل بقى مكتب استشاري هم اللي يعني يشيروا
عليه مكتب استشاري أجانب
وبقى في مكتب استشاري هو اللي بيشير على إيه اللي تعمل.
طب في الجزئية دي يا دكتور أنا يعني ممكن أسألك حضرتك سؤال وده ممكن يراود كتير ممن يتابعنا من أحبابنا في كل مكان. طب هل في مصر قدرات وخبرات هي اللي تقدر تدير هذا المشروع؟
من جيت في مصر انما هل هي موظفه هل هي مستخدمه هل هي بيحسن استخدامها قضيه اخرى. انما من جيت في مصر فيه يعني انا عايز اقول المصريون منتشرون في الانشطه النوويه حتى في عقر دار امريكا.
يا الله
في علماء في الطاقه النوويه في مراكز ضخمه جدا في الدول الأجنبية ومن ضمنها حتى أمريكا. أمريكا وخلافه.
أي.
أنا لما كنت في فرنسا على نظام تبادل مع الأساتذة وأنا رحت مركز جرنوبل وجرنوبل ده مركز حساس جدا.
أي.
بالنسبة للنشاط النووي الفرنسي والنواحي العسكرية اللي فيه. أنا قضيت فيه حوالي 10 شهور كان في ضغوط كبيرة على إني أنا أستنى، وطلب وأبعته للخارجية رسمي هنا للموافقة على إن فلان يستنى، بس أنا ما رجعت.
طيب
فلا أنا عايز أقوله إيه، أنا مش بجيب بالنسبة لنفسي أنا، لا أنا بتكلم على إني في مصر في ناس
علماء بارزين.
طيب في، بس هي القضية، القضية مش قد إيه أنا أحتكم عليه، يعني أنا ممكن أحتكم على 1,000,000 جنيه إنما ما أعرفش أوظفها وبالتالي أمشي حافي،
أو ممكن أوظفها بس توظيف خاطئ،
ممكن يبقى عندي أحتكم على 100 جنيه بس بوظفها كويس أظهر مظهر لائق. فهي القضية ليست قضية ما أمتلكه، هي القضية قضية كيف أستفيد مما أملك.
سمي الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، كانت فقرة مهمة وكلام مهم من عالم متخصص ومتميز في هذا المجال، في مجال الطاقة النووية. وأعتقد أن الكلام اللي الدكتور حامد رشدي الرئيس الأسبق للطاقة الذرية بيقول هذا الكلام، أعتقد أن يعني قليل جدا لما نسمع هذا الكلام على شاشات الفضائيات، لأن محدش منتبه لهذا الموضوع كثيرا. فكان واجبنا ودورنا أن احنا نركز الناس، احنا بنقول نحو الهدف، فاحنا عايزين دائما نكون نحو الهدف، فمحتاجين أن احنا نقف دايما مع علمائنا ومع المشاريع المهمة التي تفيد البلد، لأننا لن ننهض إلا بالعلم، ولن ننهض إلا بالوقوف بجانب العلماء المخلصين المحبين لتراب هذا الوطن، اللي بسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يحفظه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. مشاهدنا الكرام، كنا في الحلقة الماضية في مع الحاج عبد الفتاح الرجل القرآني في قرية العجيمة بمركز أبو كبير بالشرقية. كان هناك أيضا تصوير آخر وحالة أخرى وحالة معبرة وحالة مؤثرة. أنا بدعو الكل أن ينتبه لما يراه الآن ويحمد ربنا ويقول الحمد لله رب العالمين. نشوف مع بعض أبو ليلى هيقول لنا إيه.
سمي الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين كان الأمين. مسلم وسهم الحق الحق الكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات. مسلم وسهم الحق الحق الكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات.
سمي الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين.
احنا هنا مشاهدينا الكرام في قرية العجيمة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، جايين هنا مخصوص نشوف الحاج إبراهيم السيد وبنته ليلى. إيه حكاية ليلى المعاقة اللي ما بتتكلمش واللي ما بتتحركش، ووالدها واللي ساكنين في أوضة زي ما هنشوف دلوقتي اللي بالتقسيط ومش عارفين يدفعوا جارها، أبوها اللي دافع بيدفع تمن الأوضة دي بالتقسيط واللي هو على المعاش بقاله سنين كتيرة جدا، وبنته ليلى اللي عندها مشكلة. أنا بطلب من الجميع وبقول للكل قلوبنا هتتحرك امتى؟ قبل ما نشوف ليلى وقبل ما نسمع ابوها وهو بيحدثنا وبيكلمنا عن ليلى وتعبه وعناقه طوال السنين اللي فاتت، بقول لحضراتكم اتمنى ان قلوبنا تتحرك ونقول الحمد لله رب العالمين. وتعالوا مع بعض حضراتكم نشوف ليلى ونشوف والدها هيقول لنا ايه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي إبراهيم سيد إبراهيم محمد من العجيمة مركز أبو كبير محافظة الشرقية. أنا عندي 52 سنة حاليا ما بشتغلش، بقالي حوالي بتاع 15 سنة باخد معاش 180 جنيه لأن عم كنت عامل 4 مليات وعندي عجز 70%، وعندي بنتي اللي هي ليلى من عمر 3 سنين، وأنا كنت بوديها لدكاترة في مصر وفي القاهرة وفي فاقوس وفي الزقازيق، ودينا مستشفيات كتير بصراحة وتعبتنا جامد والله لحد دلوقتي بتعذبنا، والحمد لله على كل شيء. انا مش طالب الا من ربنا سبحانه وتعالى ان اهل الخير يقفوا جنبيها على الاقل حتى تقدر تتكلم او تقدر تمسك اي حاجه بايديها، لان هي مش بتقدر تعمل اي حاجه، لازم نسندها لازم نوقفها ونقعدها. وانا ظروفي الحمد لله اعوذ بالله من كلمه، انا ظروف على قدي والله، ما بشتغل لحد دلوقتي حد، بشتغل يومين بس في الاسبوع عشان الحلفان، اللي انا بشتغل 3-4 ساعات في المحل ببيع عيش وطعميه، وربنا موجود
والحالتها بقى.
وهي حالتها يعني هي جالها حمى سوقيه من عمر 2 يعني، كانت رقبتها بتتعوج كده لوحديها كده، فابتدينا نوديها للدكاتره، واخر دكتور كنا وديناها لها ودينا له دكتور قال عندها كان عندها حمى سوقيه واحنا مش لحقناها، وجالها الاعاقه دي الشلل كلي، بتراعها مش بتقدر تمسك بيه اي حاجه ولا بتتكلم ولا بتقدر توقف، لازم حد يسندها كده وبنقومها. وطبعا امها كمان، حتى امها كمان تعبانه لسه طالعه من المستشفى بقى لها 3 اشهر، كانت معجوزه في المستشفى برضه وبتتعالج من القلب، ولحد دلوقتي بتتعالج ليها دواء كل هتمشي على الدواء ده 6 اشهر، ولو تعبت ولا حاجه الدكتور قال لها تبقى تيجي تتحجز على طول تاني. وطبعا انا قاعد لا بشتغل ولا اي حاجه لحد دلوقتي ولا في اي دخل بالنسبه، لان اولادي موجودين هعمل ايه غصب عني، وربنا موجود، واسال اهل الخير انه بس يوقفوا جنبيها على الاقل حتى نفسها تتكلم او نفسها تقف على رجليها او تقف تقعد معانا تعيش معانا زي حل.
الحمد لله رب العالمين. يعني أصعب شيء إن الأب أو الأم يبقوا شايفين ابنهم أو بنتهم وهي لسه صغيرة، وشايفين زمايلها وأصحابها أو قرايبها أو إخواتها أو إخواتهم بيتحركوا قدامهم وبيلعبوا قدامهم، وبنته أو ابنه نايم على السرير مش قادر يتحرك بل مش قادر يتكلم، فبيقول أنا نفسي ابني يتحرك ونفسي بنتي تتكلم ونفسي بنتي تبقى زي الولاد التانيين. يعني معلش تعالوا مع بعض مشاهدينا الكرام هنشوف فقرة تانية، فقرة بنقدمها هي فقرة هو مش طالب حاجة، ولكن احنا بنقدمها من أجل ان احنا بنقول ودايما بقول دايما نقول الحمد لله رب العالمين على كل شيء، على الصحة وعلى المرض وعلى كل شيء. تعالوا مع بعض نشوف من القلب.
سم الإيمان انطلع زلزل قلوب الكافرين.
حج صبري ازاي حضرتك؟
الحمد لله ضد
ربنا يشفيك.
الله الشافي
ان شاء الله، يعني قاعد بتقرا قران ربنا يشفيك ويعافيك.
ربنا الشافي وربنا العافي ان شاء الله، ربنا يجعلنا من الصابرين ان شاء الله. ان ربنا يقول اذا بليت عبدي خزيت ان انصب له ميزان. الحمد لله، فدايما نبقى الصابرين ان شاء الله.
يا رب ان شاء الله يجعلك من الصابرين كده وتقوم بالسلامه ويشفيك ويعافيك.
الحمد لله نحمد الله ونشكر فضله.
عندك كم سنه حق صبري؟
عندي 51 سنه.
كنت يعني ايه اللي عندك وايه اللي حصل لك؟
والله اللي حصل لي انا تعبت، جالي دور ارهاق شديد، فرحت للدكتور فكشفت، فقال لي روح اليوم الواحد تعمل لي رسم قلب وهشام قلت فوق الصوتية. فروحت عملت هشام قلت فوق الصوتية قال قلبك سليم. فروحت للدكتور قلبي في حلوان قال لي اعمل لي تحاليل. فهم عملت تحاليل كاملة فقال لازم تروح مستشفى عمت علق جنب. فروحت المستشفى بتاع حلوان حاولتنا القص العيني. القص العيني علق لي جنب وعمل لي تحويل على معهد الأورامينا. طلع عند أنيمي حدة في الدم. ونحمد الله نشكر فضل الحمد لله هنا في عناية كاملة. ونشكر الدكتور محمد ونشكر العمال لنا ناس محترمين جدا جدا ومتلين جدا جدا.
ربنا يبارك في الجميع.
قناة اللي جت سعدنا شاكين جدا جدا ألف شكر.
زم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين والوعد لم
ده الحاج صبري. مشاهدينا الكرام احنا واقفين مع الناس هنبقى زي ما بقولت ان السهم هيكون في كل مكان هيقف مع المريض وهيقف مع الصحيح السليم وهيكون مع كل الناس في كل مكان في المستشفيات من اجل ان احنا نكون جنبهم من اجل ان احنا نواسيهم من اجل ان احنا نوقف معهم. تعالوا مع بعض نستقبل اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. استاذ محمد
زي حضرتك يا ملا.
اهلا بيك اتفضل. الله يكرمك.
اهلا بحضرتك يا فندم.
اهلا بيك اتفضل.
انا عادي ابني كان اتحرق سنه 2004 ورحت قناه الرحمه اكثر من مره.
طيب
وطبعا دلوقتي ما حد بيشوفه. طبعا الدكاتره طالبين منه عمليه تجميل وزرع ودين الاثنين وتجميل وشه وما حد بيشوفه بصراحه يعني ربنا وحده اللي يعلم. انا وقفت رحمة أكثر من مرة وقال تابعنا على القناة وتابعنا على الشريط اللي بيظهر على القناة ده.
طيب حاضر ابعت. حاضر يا أستاذ محمد. لإما تترك رسالتك الآن مع إخواننا في كنترول ونتواصل معك بإذن الله. أستاذ كرم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أستاذ كرم اتفضل. أهلا وسهلا. الحمد لله رب العالمين.
أنا الحمد لله استخرت ربنا قبل المكالمة وقلت لو ربنا رايد ليوفقني في الاتصال لأن معلش سامحني في الكلمة اللي هقولها أستاذ مولان بعد إذنك فممكن أتكلم حضرتك. أنا بالنسبة أنا أول مرة أتفرج على حضرتك في البرنامج ده بعد فضيلة الشيخ. فبالنسبة أن أنا راجل يعني أحتسب نفسي عند الله ربنا يكرمنا ويكرمكم كده أن إحنا بنعمل حاجة لله. فأرجو بعد إذنك لو تناقش الشيخ محمود حسان وتغيروا اسم البرنامج ده بالموسيقى بتاعته عشان عايزين نمحو اي حاجة تذكرنا غيرنا. لان انا صراحة النهاردة يعني سبحان الله ما عرفش ده تفكير شيطاني ولا ايه اللي حصل. المغرب اتفرجت على الشيخ بعد المغرب كده فكان البرنامج على الهواء بيتكلم فيه وسايب صلاة العشاء اللي هو المفروض امام المسجد.
معلش يا استاذ كرم الله يعزك ويكرمك. رسالة حضرتك وصلت. رسالتك وصلت شكرا جزيلا. ولكن انا عايز اقول كلمة وقالها الاستاذ محمود حسان. قال ان هذا البرنامج برنامج السهم هو فكرة قناة الرحمة. فاحنا ده فكرة القناة وفكرة القائمين على القناة وفكرة الادارة. فاحنا بنسير على فكر البرنامج ولكن احنا سنقدم فيه الكثير والجديد ان شاء رب العالمين ان شاء الله. وطبعا احنا بنحترم الكل وبنقدر الكل واحنا كلنا بنكمل بعض ايا كان. احنا بنكمل بعض وبنحترم الكل ونقدر الكل. هقول له حضراتكم مشاهدينا الكرام تعالوا مع بعض هنشوف فقرة اخرى ولكن انا عايزكم تنتبهوا وحرجع اقول في كل جملة وفي كل كلمة وفي كل وقت ونقول في كل حين الحمد لله رب العالمين. تعالوا مع بعض نشوف الفقرة اللي جاية ام عبير وحالتها والمشكلة اللي هي فيها. هنقدر نحل مشكلة ام عبير ازاي وحالة ابو ليلى هنحل الحالات دي ازاي ان شاء الله. نشوف مع بعض.
سم الايمان انطلع زلزل قلوب الكافرين
والوعد. احنا مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام في قرية العجايمة بمركز ابو كبير بمحافظة الشرقية ومع بعض هنشوف بيت. اعتقد ان انتوا لما تشوفوا الصورة هتقولوا البيت ده موجود في مصر. ام وعندها ثلاث بنات مطلقات وبيت انا مش هقدر اتكلم عنه ولكن الصورة هي اللي هتعبر عنه. وتشوفوا الشرخ اللي موجود في البيت. مفيش دورة مية مفيش مطبخ مفيش كل حاجة كل حاجة مش موجودة. والناس معرضين للهجوم من اي مكان في اي وقت معرضين للفتنة في اي وقت ولكن هم بيحمدوا ربنا على النعمة اللي ربنا ادها لهم وبيقولوا الحمد لله. انا مش عايز اطول في الكلام مشاهدين الكرام وبستأذنكم تعالوا مع بعض نشوف بيت الحاجة ام عبير الحاجة نوال ونشوف زي ما بقول لحضراتكم الصورة هي اللي هتعبر والصورة هي اللي هتتكلم. تعالوا مع بعض مشاهدينا الكرام نشوف بيت الحاجة نوال.
الكرام في وسط بيت الحجة نوال. انا عايزكم تركزوا معانا وتشوفوا الصورة واحنا في البيت وشايفين الادوات بتاعتها، شايفين الجيركن وشايفين جرادل وشايفين ازايز. ولكن تعالوا مع بعض بس ندخل كده اوضه اوضه. احنا الوقت هنا في المطبخ والحمام والمنشر. الحمام ده نشوف مع بعض، يعني اعزكم والله معلش اعذروني، شوفوا الصورة. الحمام ده اولا القعدة دي مش شغالة، القعدة البلد دي مش شغالة. طيب بيقضوا حاجتهم فين؟ بيقضوا حاجتهم هنا في الجردل ده، في الجردل ده. تخيلوا ام وبناتها الثلاثة وولادهم بيقضوا حاجتهم في الجردل ده. والبوتاجاز بتاعهم هو زي ما احنا شايفين، بوتاجاز اهو، بيطبخوا ويعملوا اكلهم في الحمام. تخيلوا مطبخ في حمام، وشايفين الحلل بتاعتهم عاملة ازاي. وزي ما بقول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، المطبخ في الحمام مفيش فاصل بين الاتنين. اللي بيقضي الحاجة هنا في الجردل ده اللي احنا شايفينه ده، والمطبخ اهو موجود قدامنا اللي هو البوتاجاز. وفي نفس الوقت المية اللي بيشربوها، وانا حاسس ان المية دي غريبة، مية كده شكلها غريب، مية من الترمبة، يعني مفيش عندهم حنفية مية بيشربوا منها زي ما احنا شايفين مع بعض. هو الترمبة بيشربوا منها مية، وهي المية مية غريبة جدا، حاجة مية صفرة، مية مش عارف مالها، مش طبيعية. ولكن ما عندهمش حنفية، ما عندهمش أي حاجة، أي أمور سباكة، كلها أمور عادية بدائية جدا. وإحنا زي ما احنا شايفين العنكبوت، شايفين الأوضة دي مطبخ وحمام ومنشر، وفي نفس الوقت وشايفين مع بعض السقف. حضراتكم سقف ده معبر، سقف مش محتاج كلام. والحمد لله
أنا نوال إبراهيم عبد الرازق، معايا ثلاث بنات، مش حاجة بتخشنا للناس الطيبين اللي بيبقوا يدونا حاجة. إحنا لغاية دلوقتي مش اتغدينا، مش اتغدينا، بيتنا هيقع علينا وراضية بحكم ربنا، بحكم الناس الطيبين يشوفوا منظرنا. إحنا ناس غلبة خالص، وأنا دنتني سنة أتغطى بالتوب اللي علي اللي على جسمي ده، وراضية بحكم ربنا. بقول في ناس طيبين وناس مسلمين هيحنوا علينا، ايه اللي انا خلفتهم دول عيالهم برضو، ويجوا اتطلقوا بظروف كده هو، يعني ولا حد بيدينا ابيض ولا احمر، لان كان راجل طيب في كل شهر يدينا 50 يدينا بتاع، وراضين بحكم ربنا. والله ساعات ببقى عايزة اطلع اشحت من الناس، وراضية بيتنا هيقع علينا وراضية مش عندنا مية، وناس طيبين اللي دخلونا النور. احنا ناس غلابة خالص، ما بناكلش اللحمة ديت، بنبقى ما نسمعها بنبقى نفسنا في حتة لحمة، تبقى تيجي لنا ناس طيبين يجيبوا لنا نص كيلو لحمة، نبقى عندنا حاجة كبيرة هنضربنا.
نفسك بس في البيت يا
حبيبي؟ نفسي يبنوا لنا البيت، هيقع علينا، هيقع علينا، مش عندنا مية. بناتي طول الليل يحولوا مية من الجامع، وساعات يقفلوا الناس الجامع، وساعات يملوا من على الترعة، وعايشين هنعمل ايه بغلبنا. والله بيبقى المية كده في البيت بنبقى مش نعرف ننام، بنبقى مش نعرف ننام، ونكبنا نزحنا حبة مية في الشارع الناس بتمسك فينا، مش عندنا دورة مية. دورة المية يعني حاجة وحشة خالص، مش حد يرضى بيها. وانا عايزة الناس الطيبين يحنوا علينا، يحنوا على الولاية. انا مش معايا حد الا ربنا والناس الطيبين، معايا ثلاث بنات وربنا فوق، بدل ما يخطئوا معهم عيالهم، كل بنت معاها ثلاث عيال. ويعني لو مش ربنا راضي علينا وانا ولا مسلمة وبصلي وعارفة ربنا، كانوا خطأوا. قال لي بقوا عند ربنا الناس تطلع وتشوف المنظر اللي احنا فيه، انتوا يعني رحمة ترحمونا، يا اهل الخير ارحمونا.
اللي نقدر نقول ان كل انسان يقول الحمد لله رب العالمين على النعمة اللي هو فيها، حاجة سبحان الله. أنا بسأل السؤال، البيت ده حد يتخيل إن هو في مصر؟ البيت ده حد يتخيل إن أي مسؤول بيتقي الله سبحانه وتعالى وبيخاف من ربنا ويبقى البيت ده في مكانه في محافظته أو في مركزه أو في مدينته، ويبقى شايف أو ما يبقاش عارف إن البيت ده موجود. لا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. دي رسالة بنوجهها للكل، رسالة بنوجهها لكل مسؤول، رسالة بنوجهها لكل رجل أعمال، رسالة بنوجهها لكل أهل الخير وأهل الفضل. انتوا فين من الحاجة نوال؟ انتوا فين من الحاجة معابير للبيت اللي احنا شايفينه؟ شايفين بيت ما هوش بيت، شايفين أوضة ما هيش أوضة. احنا فين من الكلام ده كله؟ احنا ربنا هيسألنا عن الحاجة نوال، ربنا هيسألنا عن الحاجة أم عبير. هل قلوبنا تتحرك؟ هل فلوسنا تتجه ومالنا يتجه وخيرنا يتجه لزي الحاجة منال والأمثالها؟ أتمنى ذلك. أعتقد أن الرسالة وصل لحضراتكم من خلال الصورة اللي احنا شايفينها. وبقول في النهاية شعارنا وسارعوا، هل ممكن نتحرك علشان نعمل أوضة، مش هقول نعمل بيت، نعمل أوضة محترمة وفيها دورة مياه للحاجة أم عبير، ولا لسه بنفكر ولا لسه مترددين؟ ولكن أنا واثق في ربنا سبحانه وتعالى، وواثق في أهل الخير، وواثق في أهل الفضل، إن احنا هنتحرك دلوقتي ويبقى الشعار وسارعوا.
سمي الإيمان انقضى، زلزل قلوب الكافرين والوعد لما صدى.
نستقبل اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، تفضل.
أهلا وسهلا بك حضرتك. أنا عندي حالة ولد يعني مريض.
نعم.
والله حضرتك أنا كنت كشفت عليه عند دكاترة وعمره 8 شهور، فالدكاترة قالوا لي إنه عنده ضمور في خلايا الحركة في المخ.
طيب
حضرتك يا شيخ، انا رحت يعني حتى امكانيات، رحت مستشفى بالريش وعندي دكاتره اعصاب كتير، مخ اعصاب يعني، وربنا سبحانه وتعالى ما اردش يعني، لحد دلوقتي عنده 6 سنين.
اي حاضر، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، اللهم امين. حضرتك هستاذنك اترك رقم تليفونك او ارسل رساله على شريط الرسائل ونتواصل معك باذن الله رب العالمين. الرقم تليفونك واكتب قدامك كده حاله مرضية ونتواصل مع الكل، ربنا يشفي الجميع يا رب، اللهم امين اللهم امين. اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام يا فندم.
اهلا بك، اتفضل.
كنت يا فندم كنت عايز اقول لحضرتك ان انا عندي زراعيه قرنيه بقالي فتره كبيره ومعيش فلوس ان انا اعملها، وبعدين الثانيه ضعفت، وفي دكاتره قالوا لي قدامك شهور اللي انت مش هتشوف خالص. ده نمره واحد. نمره اثنين، العذاب اللي انا شايفه بقى حضرتك ان انا متصل مع من مراتي واخبالك ولي عيال، لان ما مش قادر على الشغل وشغال حاليا دلوقتي مش شايف خالص يعني حكايه الشغل دوت، بلبس نظاره شمس.
طيب حاضر حاضر، ربنا يشفيك ايضا،
ربنا يشفيك
ويشفي الجميع يا رب. هستاذنك ايضا اترك رقم تليفونك او ارسل الرساله. انا بتمنى ان اي حد يعني اي حد عنده شكوى في مرض معين يرسل رسالة فقط، واحنا هنتواصل مع الكل. يعني هي الاتصالات كثيرة والرسائل كثيرة بفضل الله، وربنا يعيننا على خدمة الجميع يا رب، اللهم امين. ولكن لان الرسائل موجودة منذ ان تم الاعلان قبل رمضان عن البرنامج، واحنا يعني بنخاطب وبنتواصل مع الاقدم فالاقدم فالاحدث عشان بس تبقى الامور واضحة. ولكن انا بقول احنا عايزين نعمل يعني ربنا يعيننا على خدمة الجميع، ولكن انا بتمنى ان احنا نعمل مشاريع عامة للكل بيستفيد منها الكل ان شاء الله بجانب الحالات الخاصة. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بيك، اتفضلي.
اهلا استاذ ملهم، ازي حضرتك؟
اهلا بيك، الله يكرمك،
بارك الله فيكم في قناة الرحمة وشيخنا الفاضل الشيخ محمد حسان.
يا رب يا رب
اللي كلنا من كبرنا لصغيرنا بيدعي له بالشفاء والصحة والعافية والنجاح يعني وكل خير،
ربنا يتقبل ان شاء الله،
ربنا يبارك فيكم. جزاكم الله خير استاذ ملهم. حضرتك عاوزين ان شاء الله نشارك مع حالك الحاجة نوال.
طيب
ان شاء الله اذا كان الاولى ليها تركيب المية فان شاء الله باذن الله اهل الخير يتولوا تركيب المية.
طيب جميل.
اما اذا كان اولى بناء البيت فمستعدين ان شاء الله نشارك فيه،
ربنا يعز
حضرتك، بس عاوزين نعرف نتواصل ازاي.
حاضر، تواصلي معنا اترك رقم تليفون حضرتك وحيتم التواصل معك ان شاء رب العالمين. يعني عايز اقول بس يعني بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، كل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. افرح باختيار الله لك. رسالة للكل، لكل صحيح ولكل مريض ولكل مهموم، افرح باختيار الله لك، فإنك لا تدري بالمصلحة، فقد تكون الشدة لك خيرا من الرخاء. اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
ازيك يا أستاذنا العزيز؟ ربنا يبارك في حضرتك قبل أي حاجة.
ربنا يعزك. أهلا وسهلا.
جعلكم مناهرة
هو الصوت مش واضح، الصوت مش واضح، يا ريت اخواننا يقولوا لنا هو بيقول ايه. طيب ام محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا بك يا فندم.
اتفضلي.
انا عاوزه والله ابعت للي هي المدام نوال.
ايوه.
طب بس انا مش عارفه اوصل لكم ازاي.
اتركوا رقم تليفون حضرتك وانا اتواصل معاك ان شاء الله.
طيب ماشي،
هنتواصل معاك ان شاء الله باذن الله.
ماشي، متشكرين جدا.
شكرا، ربنا يعزك يا رب، الله يكرمك. طيب دول حالتين، احنا يعني هناك حالات كثيره جدا ومصورين مع ناس كثيره جدا، ولكن احنا مش عايزين نثقل على حضراتكم، مش عايزين نتعب حضراتكم، ولكن لان ده واجب علينا، المسلم اخو المسلم، احنا لازم نحس ببعض ولازم نعيش مع بعض ولازم نحس بيه الكل. ولكن طيب حد بيسال القوافل فين؟ قافلة الرحمة الجديدة فين؟ القافلة الرابعة هتبقى فين؟ بفضل الله وقع الاختيار على أنا مش هقول فين، ولكن هي اسمها عزبة عرب السادات، فين وطريقها فين وفيها إيه وإيه المشاكل الموجودة، ده اللي هنعرفه من خلال برومو. هنشوف إيه في الحلقة القادمة، وهتكون القافلة فين. وأنا بدعو الكل يلا نستعد من أجل القافلة الرابعة لقناة الرحمة الفضائية، وتعالوا مع بعض نشوف ماذا سنشاهد في الحلقة القادمة.
سم الإيمان انطلع زلزل قلوب الكافرين.
أتعلم وأروح المدرسة.
أشكرك يا رب على كل اللي عطته لي، على كل اللي عطته لي، فضل وعافية من عند رب.
محدش واقف جنبك؟
الوقت اللي انا فيه نقضى على 130 جنيه في الشهر ولا فيش.
ده العلاج اللي انت بتبقى محتاجه كل شهر؟
ايوه
130 جنيه
130 جنيه وكشف 30 تبقى 160.
ده هل ده بالفعل احنا في مصر؟
قلة المية سببت جرب للمصر اللي هم بتوع القرية.
أعتقد إن الصورة واضحة لحضراتكم فمش محتاجة تعليق مننا.
الإيمان انطلع زلزل قلوب الكافرين.
دي مشاهدينا الكرام اللي هنشوفه إن شاء رب العالمين في الحلقة القادمة. سبع عزب جنب بعض في مركز الصف موجودين جنب بعض، مفيش عندهم مية، مفيش عندهم مستشفى، مفيش عندهم مسجد. آخر صورة اللي احنا شفناها ده مسجد اللي انتوا شايفينه ده. سمعنا ان بقلة المية وعدم وجود المية المتوفرة جل الاطفال جرب. ربنا يعزنا ويعافينا ويشفينا ويحمينا من كل سوء. مفيش مية، مفيش مستشفى، مفيش عيادة خاصة، مفيش مكتب لتحفيظ القرآن، مفيش مدرسة، مفيش مسجد، مفيش فرن عيش، مفيش اي حاجة. سبع عزب جنب بعض كده ما عندهمش اي حاجة. اللي يتعب بيروح للمدينة، يروح للمركز، ممكن يموت في الطريق. انتوا متخيلين؟ ده اللي هنشوفه ان شاء الله في الحلقة القادمة، واللي هتكون القافلة بإذن الله رب العالمين في هذه العزب اللي موجودة في مركز الصف بحلوان. كتير من الناس الآن بيتصلوا وبيقولوا لنا احنا عايزين نتواصل مع البرنامج، عايزين نتواصل مع الحاجة أم عبير وأبو ليلى، عايزين نتواصل. بنقول للكل ربنا يبارك في الجميع، وبنسعد بهذا التعاون وهذا التواصل وهذا التشارك وكل الكلام الجميل اللي احنا بنقوله، اللي احنا عايزين نطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى، عايزين نطبق سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ايضا موجود معنا مشاهدينا الكرام الصفحة الرسمية، اللي ما يقدرش يتواصل معنا من خلال شريط الرسائل او من خلال التليفون، هناك موجود الصفحة الرسمية لبرنامج السهم على الفيسبوك، دي وسيلة. أيضا معنا التلفونات، تلفونات القناة في أي وقت. عندنا شريط الرسائل، ترسل رسالة عندك حالة مرضية، قول حالتك واسمك وتلفونك ونتواصل معك إن شاء الله. من يريد التبرع ومن يريد مساعدة كل مريض وكل محتاج وكل مسكين يرسل رسالة بالاسم، وبتمنى أن الجميع يكتب قدامها اسم الحالة، أنا متبرع أو أنا عايز أساعد أو أنا عايز أقف جنب حالة فلان مثلا، عايز الاسم ورقم التليفون، او رقم التليفون يكفي ونتصل، ويتكتب قدامه مثلا ام عبير، او يتكتب قدامها ابو ليلى، او يتكتب قدامها الحاج عبد الفتاح، ايا كانت الحاله، علشان فلوسك تروح مكانها وتوصل لمن تريد ان توصلها الى الحاله اللي حضرتك بتشوفها. مشاهدينا الكرام انا بقول لحضراتكم شكرا جزيلا لكم، بشكركم شكرا جزيلا على وقوفكم معنا، بشكركم شكرا جزيلا وربنا يبارك في الجميع، وده مش غريب على قناة الرحمة، وده مش غريب على مشاهدي قناة الرحمة. وقوف جميل، مشاعر جميلة بفضل الله سبحانه وتعالى، ورد فعل غير مسبوق. أنا بشكركم وبقول إن دايما ده برنامج حضراتكم، هنقف مع بعض من أجل اللي احنا نقف مع بعض مع المحتاجين ومع المرضى ومع المساكين، ويبقى شعارنا وسارعوا. مشاهدينا الكرام أحبكم في الله، أنا بشكر فريق العمل، فريق عمل برنامج السهم، وبشكر كل أفراد أسرة قناة الرحمة، شكرا جزيلا للجميع. مشاهدينا الكرام الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، أحبكم في الله، في انتظار حضراتكم في حلقة الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سمي الإيمان انطلق
زلزل قلوب الكافرين. والوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين كان الأمين. مسلم وسهل الحق الحق على الكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات. مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات. سم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين. والوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين.